بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في الجلسة الأولى من يوم السبت 26 من شهر ربيع الآخر لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 13 من شهر كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند باب المسح على الجبيرة والخفين، وفيها يبدأ الناظم بقوله رحمه الله تعالى: إن خفت غسل الجرح كالتيمم. تفضل دكتور عماد.
إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسح أو ما يتقى للألم، مثل الجبيرة أو القرطاس أو العصابات وشد الراس. وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن، أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذ للجرح ولم يؤلم. فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا.
أكرمكم الله وبارك الله فيكم على هذه القراءة. في قوله إن خفت غسل الجرح كالتيمم، ثم قال في البيت الذي يليه: مثل الجبيرة. وفي نسخة: مثل الجبيرات، أي جمع جبيرة. وفي نسخة: أو العصابة، ونحن قرأناها أو العصابات فرارا من عيوب الوزن. وكذلك في البيت الذي يبدأ بقوله: فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه، الأصل أنه يقول يتركه، ولكنه ضمه لغاية الوزن، ضمه لغاية الوزن. الآن نبدأ بشرح هذه الأبيات للناظم رحمه الله تعالى. الأصل في المسح على الجبيرة والخفين مما ثبت في الحديث الصحيح هو ما ثبت في صحيح مسلم عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة وهي اسم آلة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا ما ورد في الصحيح في المسح على الجبيرة، وأنه عليه الصلاة والسلام أتم المسح عليها لمرض، وهذا هو أصح شيء في الباب، أما ما أخرجه أبو داود في سننه عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. شك موسى على جرحه خرقة، أي يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث في سنده ضعف شديد، في سنده ضعف شديد. وأيضا ما جاء عن ابن ماجه، ما جاء في سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى يدي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، وإسناده لا ينهض ولا يثبت. الأصل الآن هذا من حيث النصوص، هذا من حيث النصوص، لكننا إذا أردنا أن نتكلم من حيث الأصول الآن، من حيث الأصول هناك جملة من القواعد وهي رفع الضرر والمشقة تجلب التيسير، فهذه من الأصول التي يعني تنتظم هذه الحالة، أعني حالة المسح على الجبائر والعصابات بعمومها لا بخصوصها، بمعنى هي ليست خاصة في هذا الأمر. ونحن نعلم أن من أساسيات القواعد الفقهية أنها عامة لا تخص بابا بعينه، فعندما تقول المشقة تجلب التيسير فهذه تنتظم أبواب الفقه كلها. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإن مسح الجبيرة يزيل الضرر عن المريض، أما لو أنه أراد أن يغسل الجرح فإن هذا سيضره. فلذلك عندنا هنا لا ضرر ولا ضرار نهي، والأمر بالغسل فريضة من الله ثابتة بالكتاب: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا أمر بالغسل. والضرر هنا كما نرى منهي عنه، والغسل مأمور به، ونحن نعلم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وأن فيه فسادا، فلذلك نقول نحن بين نهي عن شيء يؤدي إلى الفساد وهو غسل الجرح، كما ورد في الرواية أن الرجل مات منها، وهذا قد يحصل ليس من باب يعني أنه من باب ثبوت الحديث، فقد قلنا إن سنده ضعيف، وقلنا إن أصح شيء في الباب هو ما تكلمنا عنه سابقا في الحديث الذي رواه مسلم عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة. والنهي مقدم عند التعارض على الأمر. لماذا؟ لأن النهي هو نهي عن مفسدة، وإن الأمر أمر بمصلحة، والدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا كله مما يستدل للمسح على الجبائر والعصائب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنهي أشد من الأمر ويقدم على الأمر عند التعارض. ولا شك أن في غسل الجراح أو الحروق أو الكسور فيه من الضرر ما لا يخفى، ولذلك قد هذه الأدلة الشرعية التي ذكرناها هي نهي عن الإضرار، وعليه هي مقدمة على الأوامر بالغسل، وهذا من حيث الأصل. وما ذكرناه من حديث المغيرة رضي الله عنه الذي رواه عنه عروة، الذي روى عن المغيرة بن شعبة عن أبيه، نجد أن هذا نص في الباب، أن هذا ما هو نص في الباب، حديث ما رواه عروة عن المغيرة ابن شعبة عن أبيه هو نص في الباب. وعندما ثبتنا الأصول وهي لا ضرر ولا ضرار، النهي مقدم على الأمر، وهذا من أصول المذهب أن النهي مقدم على الأمر، وقد ذكرنا سابقا ما جاء في المراقي وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر. إذن النواهي مقدمة على الأوامر، والناقل عن الأصل مقدم على المثبت عن أو المثبت على الأصل. وقد مر معنا بعض الأمثلة في دروس سابقة أن ما كان موافقا للبراءة الأصلية يكون مرجوحا لما نقل باعتبار ما نقل عن البراءة الأصلية. في ضوء حديث عروة في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وفي ضوء الأصول النهي مقدم على الأمر لا ضرر ولا ضرار واضح، هذا أصل واضح يمكن أن تندرج تحته الأحاديث الضعيفة، يمكن أن تندرج تحته الأحاديث الضعيفة. يعني إذا رأينا أحاديث ضعيفة في مصادرنا الفقهية فهذا لا يعني أنهم قد اعتمدوها استقلالا، إنما هي مندرجة تحت أصول كلية تقوت هي بتلك الأصول بناء على صناعة فقهية أصولية. فالصنعة الفقهية الأصولية عملت بأصول الأمر والنهي وبلا ضرر ولا ضرار، وعملت أيضا بالحديث الصحيح، فلما استدلت بهذه الأحاديث الضعيفة استدلت بها على سبيل التبع وليس على سبيل التأصيل، لأنها موافقة لأصول وموافقة لأحاديث صحيحة. فيمكن أن يأتي بعض الإخوة ويأتي بمثل هذه الأحاديث في كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة فيقول للناس انظروا إلى الفقهاء كيف يبنون فقههم على أحاديث ضعيفة، وعليه يبرز هنا أنه يريد أن يحكم صناعة السند على الصناعة الفقهية التي تختص بالمتن. فصناعة السند مختلفة عن صناعة المتن، فإذا تكلم سادتنا المحدثون عن الصناعة في المتن لا يتحدثون في هذا من باب الأصالة، إنما يتحدثون من ضمن زوايا معينة ليعلم الشذوذ في الرواية. لكن صناعة الفهم والفتوى ليست من شأن المحدثين في هذا الباب، إنما يتحدثون في المتن على سبيل الاستعارة، أما صناعتهم الأصيلة فهي صناعة السند وصناعة طريق ثبوت النص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في علمهم من باب الأصالة. وأيضا بخصوص الفقهاء والأصوليين، فعندما يتحدث الأصوليون في الترجيح بين ما ثبت في الصحيح وما لم يثبت في الصحيح، في الترجيح باعتبار الرواية واعتبار حال المروي واعتبار حال الراوي، إنما يتكلمون فيما يتعلق بالرواية على سبيل الاستعارة، ولا يتكلمون في هذا إلا في باب التعارض بين النصوص في دلالتها على الأحكام، ولا يتكلمون في صنعة الرواية على سبيل الأصالة ضمن الصنعة الفقهية. فإذا تكلموا في المشهور والمتواتر لا يتكلمون على سبيل الأصالة في ذلك، إنما يتكلمون في هذا الباب على سبيل الترجيح. فقد يكون الترجيح باعتبار الراوي، وقد يكون باعتبار المروي، وقد يكون باعتبار الدلالة كمفهوم مخالفة ودلالة منطوق، وقد يكون الترجيح باعتبار الأقيسة. لذلك يلتفتون إلى الأسانيد ليس على سبيل الأصالة، إنما يلتفتون إلى الأسانيد على سبيل الاستعارة، وما اقتضته صناعة الترجيح عند التعارض فقط، وعليه تتكامل الصناعتان، وإن كان هناك لقاء مشترك بين الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية الأصولية، فهذا لا غرابة فيه، إنما هو من صميم الفقه. فإذا جاء من كانت صنعته السند وكان عالما بمناهج العلوم وبموضوعات العلوم، وأن هذه صنعة سند، وأن الفقه والفتوى هي من صناعة الفقه والأصول، فعندئذ لا تعارض بين الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية والأصولية، بل هما متكاملتان. أما إذا أراد أن يأتي بالصنعة الحديثية لإلغاء وضرب الصنعة الفقهية، فعند ذلك سيقول هذا الحديث ضعيف، فكيف يفتي منه الفقهاء؟ فهو يعني ينطلق من صناعة السند، وذهب إلى صناعة الفتوى من المتن، من في المتن ومن المتن من خلال النظر في السند. وقلنا إن الفقهاء قد وضعوا هذه الأحاديث الضعيفة ضمن سلسلة متراكبة مترابطة من الأصول والنصوص الصحيحة، فلما شدوا بهذا الحديث لم يكن استقلالا، إنما استفادوا منه ضمن أحاديث صحيحة في ذات المعنى، وضمن أصول صحيحة معتبرة مدلل عليها، أقاموا لهذا الحديث الضعيف مكانا بينهم، لأنه موافق للأقيسة، لأنه موافق للأصول، لأنه موافق للقواعد، فاستدلوا به على سبيل التبع. وهذا لا يكون إلا من خلال الصنعة الفقهية الأصولية، ولا يكون من خلال الصنعة الحديثية. وعلى هذا درجة الأمة، أننا أمام صنعتين، أمام صنعة الحديث التي أوكل لها مهمة ضبط النقل، وأمام الصنعة الفقهية الأصولية التي أوكل إليها مهمة ضبط الفهم، فلا تتعارض الصنعتان لاختلاف الموضوع. لكن هناك من هو فقيه ومحدث كالبخاري مثلا، كأحمد، كالشافعي، كمالك، كأبي حنيفة، فهؤلاء لا تغيب عنهم هاتان الصنعتان، وعليه لا نجد إشكالا واقعا في تاريخنا الإسلامي بين موضوع الفتوى والحديث. أما إجراء الفتوى على أسس الصنعة الحديثية فهذا لم يعرف في تاريخنا. عرفنا محدثا فقيها، نعم فهو محدث وفقيه، لكنه عندما يكون فقيها يعمل الصنعة الفقهية، وعندما يروي فهو يعمل صنعة الرواية، فهما كرجلين في رجل واحد، ألم بالصنعتين كما لو كان أيضا لغويا. وعليه إذا أردنا أن نهدم إحدى الصنعتين فتعالوا بنا إلى الاكتفاء بما ذكره الأصوليون في مجال الترجيح في الرواية، ونقول هنا علم الحديث من خلال الصنعة الأصولية، واتركوا الصناعة الحديثية. ويفعل مثل ذلك من قال تعالوا إلى صنعة السند ودعوكم من الصنعة الفقهية الأصولية، وهذا يكون من باب إدخال الاضطراب على الصناعات الإسلامية الثقيلة، ويؤدي في النهاية إلى ضرب علم الحديث بالفقه، وهذا من محدثات الأمور التي وقع فيها بعض شباب المسلمين عندما أصبح يفتح كتابا في الفقه فيرى فيه من الأحاديث الضعيفة ما يرى، فيتوهم أن العلماء يستدلون بهذه الأحاديث على سبيل الاستقلال، ولكنها في الحقيقة على سبيل التبع، كأن تكون معضدة بعمل أهل المدينة. على سبيل المثال أن يكون الحديث منقطعا لكنه معضد بعمل أهل المدينة عند المالكية، فعمل أهل المدينة حجة بذاته ولو لم يكن هناك حديث أصلا، فإن كان حديث فالحمد لله. فهذا يأتينا في باب تقوية الحكم بتكثير الأدلة وتكثير الشواهد، وهي عملية صناعة الحكم الفقهي، وهي مختلفة تماما في مجالها وموضوعها عن مجال الصنعة الحديثية، وهما خطان متوازيان لا يتعارضان إلا عند من جهل طبيعة الصناعتين، فلا توجد مصادر فتوى على مذهب أهل الحديث، ولا توجد كتب فتوى على منهج أهل الحديث، وكذلك لا توجد كتب مصطلح حديثي على منهج الفقهاء. فهذه كالطب والصيدلة، كل يعمل على شاكلته وكل يعمل على صنعته. بناء على هذا نقول إن من الضروري جدا الالتفات إلى ما مر من الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الفقهاء، وما أكثر من أن تقلب في جامع الترمذي فيقول لك ضعيف وعليه عمل الفقهاء، ضعيف وعليه عمل الفقهاء. هل تعارض هذا الإمام الهمام من أئمة المحدثين مع الصنعة الفقهية؟ قال ضعيف وعليه عمل الفقهاء. افتح على سنن الترمذي واكتب هذه العبارة. لماذا؟ لأن الترمذي عالم، وتبويبه لكتب السنن لكتابه على أبواب الفقه وكذلك أبو داود، هؤلاء يعلمون هذه الحقيقة تماما، وهذا كله يرد على من يريد أن يزعم أن هناك فتوى من طريق الصناعة الحديثية. لكننا إذا جئنا إلى تراجم البخاري وجدناه فقيها، فهو فقيه ومحدث عندما يترجم لأبوابه بتلك التراجم الدقيقة التي تنم عن ذهنية حادة في الفقه، إنما هو كان باعتبار صنعته الفقهية لا باعتبار صنعته الحديثية. فمن منهجية العلوم التمييز بين موضوعات العلوم حتى لا تختلط العلوم على الطلاب، فيضرب صنعة بصنعة ويضرب علما بعلم، إنما هو نتاج عدم الوقوف على منهجية هذه العلوم. فإذا جئت على المنهجية الحديثية في النقل فأنعم وأكرم، منهج علمي دقيق، وهو مما شرف الله به هذه الأمة، وكذلك المنهج الفقهي الأصولي. لذلك يجب أن نحرص التكامل بين هاتين المنهجيتين، وأن نضرب على يد من يحاول أن يهدم إحداهما بالأخرى على الطريقة الموجودة اليوم. أنك إذا كنت تقلب كتب الحديث ثم تفتي من الحديث الواحد بما تجلى لك ووقع في نفسك منه دون أن يكون لك منهجية أصولية حاكمة وناظمة تخرجك من هوى النفس ومن استحسان النفس، ثم تقول هذه هي الصنعة الحديثية، هذه هي الفتوى على طريقة أهل الحديث، ثم إذا قلنا لك أعطنا أصول الفقه على منهج أهل الحديث أتيت بالغزالي وبابن السبكي وجمع الجوامع وأتيت بهذا الكتاب ثم قلت هذا هو أو هذه هي أصول الفقه، أنت سلخت العناوين ممن سميتهم المتكلمين وقلت فيهم ما قلت، وأتيت بعد ذلك بكتبهم على أنها هي ما أصول الفقه على منهج أهل الحديث، مع أنه لا يوجد أصول فقه على منهج أهل الحديث، وكما أكدت لا يوجد مصطلح حديثي على منهج أهل الأصول والفقه. وعليه هذا التطور العلمي الأصولي الممتد من الإمام الشافعي إلى أبي بكر البقلاني إلى الجويني إلى الغزالي إلى ابن السبكي إلى هذا لا تستطيع أن تخفيه بيدك، هذا تاريخ عريق عميق لا يخفى، حتى تأتي بهذه الفهارس ثم تقول نفس ما قاله المتكلمون تجعله بعد ذلك على أنه هو علم أصول الفقه على منهج أهل الحديث، سوى ما أضفته من بعض الإضافات حشوتها داخل هذا المنهج، وإلا احذف هذه الحشوات القليلة هي أصول الفقه عند الغزالي الذي قلت ما قلت فيه ونقمت ما نقمت، وها أنت تسلخ الفهرس، وها أنت تأتي بعلمه وتقول هذا هو علم أصول الفقه على منهج أهل الحديث، مما يوحي بهذا الارتباك الصعب غير المقبول بالمرة. إذن هذه مقدمة مهمة في موضوع الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية، ويجب أن تحرس الصنعتان وتحميان من العبث بهما، لابد من أن تحمي من العبث بهما، فلا يوجد مصادر فتوى عند أهل الحديث. أهل الحديث في أغلبهم الذين عنوا بالرواية شافعية، والذين عنوا بالشرح في أغلبهم مالكية، فهم في الفتوى على مذهب فقهي وفي الحديث على طريقة أهل الحديث في النقل، لم يضطربوا هذا الاضطراب الذي نعيشه اليوم، يريد أن يلقي بساتر على هذا الإنتاج العلمي الفقهي الأصولي ليبقى في غرفة مع ستة من كتب السنة وبعض المسانيد، ثم يفتي بما يراه ويستحسنه ويسمي ذلك ترجيحا دون وجود قواعد أصولية وأصول حاكمة وفاهمة وضابطة للنظر في الكتاب، مما يعني أنه قد اختلت المسافة بين هذا الإنسان وبين النص، فربما يتغول على النص ويعني يحكم نفسه على النص، ثم يخرج بأقوال يقول هذا هو دين الله ومن خالفه فقد خالف الله ورسوله، وإنما هو فقط يأتي بالغرائب والشاذ من الأقوال. قال الناظم رحمه الله: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم. قوله إن خفت غسل الجرح، الجرح هنا بضم الجيم، وهو مكانه، أما بالفتح الجرح فهو مصدر، فهو مصدر، والمراد هنا هو الاسم الذي يطلق على المكان الذي فيه الجرح أو وقع فيه مصدر الجرح، فتشير إلى يدك إلى موضع الجرح فتقول هذا جرح، ولا تقول هذا جرح، لأن الجرح مصدر والمصادر معاني لا يشار إليها، المصادر معاني لا يشار إليها، وإنما تعلم المصادر بأثرها، يعني المصدر الضرب هل يشار إليه؟ أمر ذهني، الضرب، الكتابة، الشرب، النوم، الدراسة، هل تستطيع أن تشير إليها الآن؟ هذه مصادر موجودة في الذهن ولا يوجد لها حقيقة في الحس، فهي من المعاني الذهنية التي يتعذر الإشارة لها. طيب الصلاة هي فعل الصلاة، ما الذي تراه من ركوع وسجود؟ إنما ترى أثر ذلك المصدر وهو الصلاة، فترى الركوع والسجود. لذلك المصدر كلي، المصدر هو إيه؟ كلي وليس جزئيا. فعندما أقول الصلاة فالصلاة مصدر لا يرى. طب ما الذي أراه؟ أرى ركوعا وأرى سجودا وأرى قياما وقراءة، فهذه هي آثار المصدر وليست هي المصدر. إذن الجرح هنا اسم لمكان الذي وقع فيه الجرح، فتقول هذا جرح، وهو هنا لا يتكلم عن المصدر إنما يتكلم عن مكان الذي فيه اللي هو الجرح الذي يؤلم الإنسان. إذن هذا من حيث المصدر، وأنه معنى بالنسبة للجرح، وأن ما أشار إليه هنا المصنف بالضم أي الجرح هو المقصود وهو مكان الجرح. إذن المصادر في اللغة العربية هي المصدر الميمي مثل المكتب والمسجد، وأنها كتبات ابتداء بالميمي، يسميه النحاء المفعل. ما المفعل من سجد؟ مسجد مسجد. ما المفعل من كتب؟ المكتب. واضح؟ وكذلك المصدر الصناعي كالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، وكأن نقول السلبية تدمر المجتمع، هذا نسميه مصدرا صناعيا، نحن صنعناه، لم يكن في عهد الاحتجاج باللغة إنما هو طارئ. وكذلك المصدر الدال على المرة، تقول جلس جلسة مثلا، فهذه من باب ومسحة وهكذا. وقد يكون المصدر دالا على الهيئة، كان تقول جلس جلسة الأسد ووقف وقفة الشجاع، وقفة الشجاع وقفة الشجاع، فأنت تريد أن تعبر عن الهيئة. والمصدر المؤول كان تقول علمت أنك مسافر، أي علمت سفرك، أولناها بالمصدر علمت سفرك. قال كالتيمم، أي الحالات التي تبيح لك المسح على الجبيرة وعلى العصائب هي ذات حالات التيمم التي ذكرناها أنها تبيح لك التيمم. على سبيل المثال التي هو لا قدرة له على الاستعمال بسبب ذلك المرض، كأن يخشى زيادة مرض، أو أن يخشى تأخر الشفاء، أو يخشى المريض زيادة الألم، كل هذا مما يبيح المسح على الجبال. قد يجب المسح، يعني ليس دائما المسح نقول رخصة، قد يجب المسح إذا أدى الغسل إلى هلاك أو إلى زيادة ضرر كتعطل منفعة العضو. ويجوز المسح إن كان لخوف شدة الألم، يعني لن يتأخر الشفاء، لن يتضاعف المرض، لن تزول منفعة العضو، إنما يخشى تأخر، إنما يخشى الألم الشديد فقط. ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح ولا يجب. إذن في حال حصول ضرر للجسم فيجب أن يمسح، فالمسح هنا عزيمة ويجب أن يمسح. هذا معنى قوله إن خيف غسل الجرح كالتيمم فامسحه. ولاحظ أنه قال هنا فامسحه، أي امسح الجرح، لم يتكلم هنا عن العصابة بعد، ولم يتكلم عن الجبيرة بعد. يعني إن أمكن المسح على الجرح نفسه فيجب المسح عليه، فإن كان يمكن المسح عليه بلا ضرر ولا ألم شديد ثم وضع عصابة فمسح بطل مسحه وبطلت صلاته. إذن لا ينتقل إلى المسح على الجبيرة أو على العصابة إلا إذا تعذر المسح على الجرح نفسه. فإذا خاف عندئذ انتقل إلى ما بعده كالجبيرة. إذن نقول متى أمكنه أن يمسح على المحل لم يجز له أن يمسح على الجبيرة والعصابة. طيب قال أو ما يتقى للألم، أو ما يتقى للألم، أي امسح على ما يتقى. ما الذي يتقى؟ هو الجبيرة والعصابة، تمام؟ فما يتقى هو الجبيرة والعصابة. إذا لم يمكنك المسح على الجرح فامسح على الجبيرة وامسح على العصابة. إذن هذا معنى قوله أو ما يتقى. ثم بدأ يبين ما معنى ما يتقى. قال مثل الجبيرات والقرطاس، وفي نسخة مثل الجبيرة والقرطاس أو القرطاس. إذن هنا عندما يتكلم عن ما يتقى فإن ما يتقى هو مثل ماذا؟ مثل الجبيرات، والجبيرات لها تفسيرات. التفسير الأول هو الدهون التي توضع على الجرح، والتفسير الثاني هي الأعواد التي تجعل على الجرح وتلف بالعصابة اللي هي في حال الكسر غالبا، تجعل أعواد يجعل معها العضو مستقيما، ثم هذه الأعواد تضبط العضو على استقامته ليمسك العظم ببعضه، ثم يلف على هذه الأعواد العصابة، فأصبح لدينا الجرح أو الكسر فوقه جبيرة مثل الدهون في بعض المواد مثل الحروق وغيرها، أو تكون الجبيرة بمعنى الأعواد، وسميت الجبيرة بهذا الاسم بتفاؤل الانجبار أي تنجبر الكسور، كما تسمي العرب القافلة وذلك فألا بقفولها أي تعود، وتسمي المفازة بالمفازة أي بالفوز بالخروج منها، وتسمي اللديغ بالسليم تفاؤلا بسلامته، تفاؤلا بسلامته، فسميت الجبيرة هنا سميت بتفاؤل الانجبار أي أن هذا الكسر ينجبر. إذن تمسح على الجرح نفسه ثم على الجبيرة. إن لم يمكن المسح على الجبيرة اللي هو الدهون التي على الجبيرة على تفسيرها بالدهون أو على الأعواد، انتقل إلى المسح على العصابة وهي الخرق التي تلف على الأعضاء. الآن هذه الأعواد لم تعد قائمة اليوم، أصبح هناك الجبس الذي يوضع على الأيدي المكسورة فيمسح على الجبس بشرط أن لا يكون قد زاد على محل الحاجة للمسح أو المرض. يعني هذا المرض، هذا الكسر يحتاج إلى جبس بطول مثلا 15 سنتيمترا على سبيل المثال. الآن هذا لا يجوز لك كطبيب أن تمد الجبس إلى ما فوق ذلك، لكن نحن نقول نحتاج في فقهنا أن يكون هناك فقه خاص بالطبيب والممرض أن يعلم هذه الأحكام. ونحن في الجامعة عقدنا دورات للأطباء في مسائل العبادات والمقاصد وما إلى ذلك، بحيث يكون لدى الطبيب المسلم الفقه الذي يتعلق بعمله كفقه الطهارة وكفقه الإفطار في نهار رمضان، وكفقه المسح والجبيرة والعصابة، وفقه العيادة فيما هو حدث وما ليس بحدث، وما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء، فهذه ينبغي أن تكون مادة مستقلة يزود بها الطبيب دون وجود خلافات فقهية. لا نريد أن نشغل الطبيب بالخلاف الفقهي، إنما نضع له دليلا فقهيا إرشاديا له معيارية عالية بين المذاهب الفقهية المتبوعة، ونختار كدائرة وزاوية دينية مع دائرة الإفتاء بعمل جهد جماعي، بحيث أنه نضع دليلا فقهيا للطبيب مختصر لا يوجد فيه التكثير عليه في موضوع ما ليس عناية له كالاستدلالات والأصول والقواعد. ربما نعطيه شيء من القواعد الضابطة، لا ضرر ولا ضرار وأصول الفهم في هذا، فيصبح الطبيب المسلم على بينة من هذا، ويعني يتمكن من إعطاء الرأي للمريض مباشرة لأنه أخذ الفتوى من جهة معتمدة وتدرب عليها. على خلاف لو أن الطبيب أراد أن يسألك أنت كفقيه مثلا، يقول لك حدث معي كذا وكذا، فلن تتصور الواقع تماما كما تصوره الطبيب مهما كان وصف المريض. لذلك يكون الحكم الشرعي أمام الطبيب هو من باب الفقه المبني على العادي الطبي، على العادي الطبي. من الأعرف بالعادي الطبي؟ الطبيب. إذن تقول له لهذا الطبيب: يا أيها الطبيب، لا تزد في مقدار الجبيرة على الحد الذي يحتاجه المرض، لا تسرف في العصابة على الحد الذي يحتاجه المرض. أنت أيها الطبيب المسلم تعلم أن هذا المرهم، نسميه المرهم أو هذه المراهم والدهون، أنت تعلم أيها الطبيب إن كان يمكن أن يضع المريض يده ويمسح عليها أو لا يتصلح لأن يمسح عليها. أنا بالنسبة لي سيأتيني المريض سيقول لي باتصال هاتفي أو مع دائرة الإفتاء: وضع لي الطبيب مراهم على الوجه، فهل أمسح عليها؟ ما يدرين، قد أقول له امسح وتكون هذه المادة تفسد بالمسح عليها، قد تكون لا تفسد وإنما يمكن أن يمسح عليها. طيب، لذلك لابد أن يكون الطبيب على إلمام بهذا، وهو أقدر من المفتي على سماعة الهاتف مع المريض من يعني المفتي، ويكون الطبيب هنا أقدر. لذلك ينبغي أن ننشر اللي هو الفقه الطبي الخاص بالأعضاء ونقلها وما إلى ذلك، وأن يكون بين يدي الأطباء، وهناك جمعية طبية علمية والتي تسمى فيما، فيما FIMA، هذه جمعية مختصة بالأطباء المسلمين ولها يعني انتشار عالمي، والتقينا بهم كثيرا وأقمنا لهم دورات في مستشفى الإسراء، وأقمنا لهم دورات هنا، وتلقينا معهم في أمور كثيرة، وكيف يكون الإسعاف، وكيف يتعامل مع المرضى في الطوارئ والإسعاف والصلاة والعبادة، بحيث نصقل شخصية الطبيب المسلم بخصوصيته، الممرض المسلم بخصوصيته في مجال الاطلاع على العورات. يعني أحيانا تجد بعض المستشفيات لا يوجد عندهم، الثقافة الغربية ما فيها فقه العورة، ما هم يعني عراف الشارع، فما بالك في العمليات. فلذلك لابد أن ينتبه إلى أن هذه الأمة لها خصوصيتها في فقهها الطبي، وهنا نصبح ندخل عقيدتنا وشريعتنا ونلف الطب بفقهنا وخصوصيتنا، ولا نكون تابعين. العلم لا نختلف فيه مع الغرب نهائيا، العلم علم هنا وهناك، الجراحة هنا وهناك سواء، جراحة القلب هنا وهناك سواء، لكن الذي يلف العلم هو إما فلسفتهم فيفرضون فلسفتهم على الطب، ونحن من حقنا أن ندخل علمنا وفقهنا وعقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى بديلا عن الرؤية الفلسفية الغربية، ليس بديلا عن العلم أو الجراحة أو الطب أو ما هو عادي في المختبر. هنا يعني يكون دور الطبيب المسلم هو الفقه في موضوع العصابة وموضوع المسح عليها. إذن قال أو القرطاس، أحيانا يصبح مع بعض الناس مرض صداع معين، مرض معين في الوجه، فتجدهم يضعون ورقة على هذا المرض، هذا يمكن المسح عليه. إذن إما أن تمسح على الجبيرة وقد تمسح على القرطاس أو العصابة. العصابة هي من المصادر الدالة على الاشتمال كالعمامة والقلادة، إذن كالعمامة والقلادة، وهذا ما يدل على الاشتمال، أي أنه يشمل على شيء ويحيط به. فالعمامة اشتملت على الرأس، والقلادة أحاطت به بالعنق، والعصابة أحاطت بالجرح، ولا بالجرح، أحسنتم، بالجرح. إذن هذا ما يتعلق بالعمامة، وإذا خشي بنزعها فإنه يمسح عليها. ثم قال واللي هي وشد الرأس، أي كل ما يمكن أن يشد به رأس المريض فإنه يمسح عليه. ومما يمكن أن يشد عليه رأس المريض ما يسمى العرقية. العرقية تطلق على القلنسوة وسميت بالعرقية لأنها تمتص العرق، لأنها تمتص العرق. ثم بدأ يتكلم على ما يعني توضع عليه الجبيرة، وأنه لا فرق بين أن توضع على طهارة أم على غير طهارة، وهذا باب مستقل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفيما بعد ننتقل إلى شرح البيت الذي يليه.